تخريج المروحة لدينا الجراحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الشارح أو الماتن عليها الرحمة: الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. فنقول إلى أن يقول بعد أن انتهينا بحمد الله من المقدمة، قال الشارح: ولا شك أن أو لا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجب الوجود لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد، إلى آخر العبارة. هنا المصنف يدخل الآن إلى بحث أصل الحقائق وبحث أصل الموجودات، وهو إثبات الحق سبحانه وتعالى. نذكر مقدمتين أو ثلاث مقدمات قبل الدخول إلى البحث. البحث الأول مسألة إثبات الواجب، كيف نظر إليها القرآن ونظرت إليها روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا البحث الأول. البحث الثاني عن نوعية الطرق المطروحة في إثبات الواجب سبحانه وتعالى. البحث الثالث هو ما ذكره المصنف في المقدمة الأولى أو في الطريق الأول، ثم يأتي الحديث عن الطريق الثاني. تحسون الحرارة كأن في حرارة؟ تحرك هذا. نأتي إلى المقدمة الأولى. بحب فاخن شوية. نأتي إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كان الحديث فيها يكون عن ما هي رؤية القرآن والروايات الواردة في هذا الصدد في مسألة إثبات الواجب. لو جئنا إلى القرآن الكريم وإلى الروايات، خصوصا القرآن، ابتداء القرآن الكريم لم يبحث مسألة وجود الواجب، بل جعل ذلك أمرا مفروغا منه. المسألة فطرية، المسألة بديهية، المسألة واضحة، ولا يحتاج أصلا إلى إقامة أي دليل على إثبات الواجب. لكن تجد أن القرآن من أوله إلى آخره همه إثبات ماذا؟ إثبات التوحيد الواحدي، التوحيد الأحدي، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي. يعني بعبارة أخرى يتحدث عن التوحيد، يعني نفي الشريك، إثبات البساطة، توحيد الأفعال، توحيد الصفات. لماذا؟ لأن إثبات الواجب أو وجود الواجب أمر مفروق من بديهي التحقق والوجود، لا نحتاج فيه أصلا إلى إضاعة وقت أو حديث هنا أو هناك. لاحظ؟ بل أكثر من ذلك، القرآن يتحدث عن فطرية معرفة الله. معرفة الله أمر ماذا؟ فطري، مفطور عليه الإنسان، لأنه يعرف الله فضعا يعتقد بوجوده، يعتقد بوجود شيء ويعرفه ماذا؟ شيء آخر. القرآن تحدث عن المرحلة الثانية بأنه أنت تعرف الله سبحانه وتعالى. نعم، نحو من المعرفة. لاحظ. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ويمجسان وينصران وما شئت فعبر. في الآية الشريفة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إشارة واضحة من الأمة سلام الله عليهم بأن على ماذا سئل الإمام الباقر، على ماذا فطر الله الناس أو الخلق؟ قال: فطرهم على التوحيد، أو فطرهم على معرفته وعروته، فطرهم على الولاية، ولا منافاة بين هذه المباني، بين هذه المسائل. واضح. إذن مسألة معرفة الله فضلا عن وجوده، معرفة حتى النبي، حتى الأمة، حتى كذا، أمور ماذا؟ فطرية. تعبير سيدنا اليوم عليه الرحمة: كل علومنا أو كل معارفنا ماذا؟ فطرية بديهية واضحة. نعم، نحن عندما انغمرنا في عالم المادة وانغمرنا فيما يبعدنا عن تلك الحقائق، فاحنا حاولنا أن نسترجع وأن نحاول أن نثبت أن هذا موجود أو ليس بموجود، بعد وجوده كيف توحيده أو كيف كذا ثم كذا، وهكذا تسلسل المسائل. له أنبياء أو ليس له أنبياء، له أوصياء أو له معاد أو، وإلا الحقيقة كلها كانت واضحة لدى الإنسان في ماذا؟ في فطرته. إذن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، بل أكثر من ذلك القرآن يؤكد على أن الموجود المتحقق والأصيل هو من؟ هو الله، وهذا لا شبهة فيه ولا ريب فيه. فإن كان هناك كلام في إثبات أي شيء، إثبات ما سوى الله، ما سوى الله يحتاج إلى دليل على إثباته، مو هو، ليس هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تجده في منهج روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أكدوا على هذه الحقيقة تأكيدا كبيرا. مثلا باب الشاهد في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه، دعاء عرفة: أو يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. يعني هل يعقل بأنك أنت الظاهر، أنت التي تحتاج إلى دليل، وغيرك هو الذي لا يحتاج إلى دليل؟ أو يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل من حبك نصيبا أو في حبك نصيبا. لاحظ الإمام سلام الله كما يقول المحققون بأنه عميت عين لا تراك عليه رقيبا، الإمام ليس في مقام الإنشاء والدعاء على أحد، تعمى عين من لم يرك، لا، الإمام يخبر عن حقيقة بأنك أنت من لا يراك هو أعمى، وإلا أنت ظاهر واضح. لاحظ، ومن هنا لمعرفة الله مراتب عجيبة كما يعبر عنها القرآن: فأينما تولوا فثم وجه الله. أو قول الإمام علي سلام الله عليه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده وفيه، داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عن الأشياء لا بمزايلة. لمعاني عظيمة تكشف عن أن هذه الحقيقة الواجبة حقيقة ظاهرة واضحة لا جلية لا مرية فيها ولا شبهة. لاحظ، هذه مسألة مهمة التفتوا إليها أخوان، روايات آيات تؤكد على هذه الحقيقة، وهذا لا ينفي كما قلنا وجود روايات تشير إلى براهين إثبات الواجب، لكن هذا في المقام الآخر، في مقام من أنكر، في مقام من جحد وجود الواجب، طبيعي لا بد أن يواجه بمثل هذا أحسنتم بهذا الوجه وبهذا السلاح، وهو إقامة الدليل البرهان على ذلك. ومن هنا أصلا في الأبحاث العقائدية تكفي الفطرة في إثبات مدعيات العقيدة، من كان فطرته سليمة في إثبات الواجب وأثبات بقية سائر المعتقدات أصلا لا يحتاج إلى أدلة برهانية، لا يحتاج أصلا، هذا تصريح جملة من المحققين أصلا، يعني تكفي الفطرة في ماذا؟ في هذه المجالات. نعم، يبقى الكلام بأن من بعد يحافظ على فطرته لا تتلوث بالأفكار، بالسموم، بالمعتقدات الباطلة، بالبيئة، بالتربية، بالوراثة، فرج النادر الآن الصح ولا شيء قليل صح التعبير. ومن هنا تجد أننا نرجع إلى الله في حالة الشدائد والمهن، حتى من أنكر وجود الخالق. في الرواية المعروفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قضية من جاءه عندما جاء رجل وقال: يا ابن رسول الله دلني، أو يا أبا عبد الله دلني على معبودي، هذا كان ظاهرا محتار وكذا، دلني على معبودي. الإمام سلام الله عليه حرك فيه عنصر الفطرة، قال: هل لا ركبت سفينة وقرقت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، فهل تعلق قلبك بشيء أنه قادر على إنقاذك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: ذلك الله. لأن الإنسان في حالة الشرد يصفو جوهره، تخلص من تعلقات هذه الدنيا، فينظر إلى أن هناك قدرة مطلقة، علم مطلق، هو القادر على إنقاذه والقادر على تخليصه من ورطته وما إلى ذلك. ومن هنا المحن والشدائد لها دور في تذكير الإنسان ورفع الغفلة عنه وما إلى ذلك. إذن عندما نبحث في تراث أهل البيت سلام الله أصلا في مجال المعارف نجد روايات ثرية في هذا الصدد، كذلك نجد روايات ثرية في صدد البراهين على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، ولا تنافي ما قلناه أولا وما نقوله ماذا ثانيا، لأنه بخلاف لحظات متعددة. هذا البحث الأول. البحث الثاني مسألة الطرق إلى معرفة الله، طرق جدا عديدة، ومن هنا قالوا هذه الحقيقة: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لاحظ، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق سبحانه وتعالى طرق كثيرة، لكن حصرت كعناوين رئيسة بالدليل الفطري وكما أشرنا إليه، بدليل النظم وما يتحدث عنه المصنف الطريق الأول، وبدليل الإمكان والوجوب يأتينا في البرهان الثالث أو المقام الثالث. واضح؟ نعم، توجد مسألة مهمة وهي مسألة تنوع. لماذا التنوع في الأدلة والبراهين؟ طرق فطرية، دليل النظم، دليل فلسفي، والفلسفة دليل فلسفي على مراتب، دليل فلسفي خفيف مؤونة يعني مقدمات سهلة ويسيرة، يوجد برهان وعقلي أو دليل عقلي مقدمات أقوى، يوجد برهان عقلي مقدمات معقدة جدا وتحتاج إلى دراسات عالية لكي يهضمي فقط مقدماته. لماذا هذا التنوع في الأدلة التي تساق على إثبات من؟ إثبات الواجب سبحانه وتعالى، أو إثبات حتى الحقائق الاعتقادية الأخرى. السبب في ذلك هو اختلاف لحظات من تستدله. فإن كان إنسان بسيط ساذج يكفيه الفطرة، حبت فطرته أنت الذكرى ويستألهم ميثاق فطرته، يعني ما عنده تعقيدات، نفسه خالية من الشبهات، خالية من التأثيرات، مجرد تذكر بالله يستجيبه. ومن هنا تجد الناس سريع قد يستجيب لأهل البيت سلام الله عليهم، يفترض يستجيب للإمامة، للنبوة، للمعاد، لكذا، لأنه ما عنده تعقيدات. لاحظ، هذا منهج، من يشتغل ويا المنهج الفطري، أو نصير ويا المنهج مثلا برهان النظم مثلا، يقول المؤثر يدل على الأثر، يدل على المؤثر كذا كذا، وينتقل بسسر وسهولة مثلا. لكن يجيك إنسان لا فيه نوعا ما من التعقيد، ملوث في الشبهات، ملوث في البيئة بكذا، هذا يحتاج لأدلة أقوى. يجيك إنسان أعقد من ذلك يحتاج لأدلة ماذا؟ أقوى. وهذا منهج إخواني في الطهر، لا تعامل الناس معاملة واحدة. حتى في داخلنا إحنا في مقامات أهل البيت، في الحديث عن مقاماتهم عن الإمامة، لا تتعاملون معاملة واحدة. يجيك إنسان يتقبل تلك الأبحاث بيسر وعافية، أنصح التعبير، يجيك إنسان وصل عنده شبهات، ما تستخدم يا نفس الأسلوب السابق ولن يقتنع، لو تكرر له ألف مرة لن يقتنع. كان عندك أساليب إقناعية ماذا؟ أو أدلة برهانية أخرى أكثر قوة وأكثر، أنصح التعبير، اقتدار على دفع شبهاته وإشكالاته. من هنا لابد أن تلحظ من المخاطر، إنسان عادي، إنسان بسيط، إنسان لا محمل بشبهات، إنسان أصلا هو يعيش في البيئة معروفة بهذه الأفكار، جاي من محيط هم يعيشوا هذه الأفكار، فلابد أن تتعامل معه وفق تلك السياقات. أما تجيبهم في صف واحد وتعاملهم معاملة واحدة ودليل واحد وبرهان واحد، طبيعي إذا ما يقتنع، هذا إثار، هذا يثير شبهات، هذا كذا كذا، تستخدم إياه أسلوب مثلا الشدة أو الإنصاح التعبير ماذا، المقاومة المسلحة وإياه تعبيرنا، ما تقني ما تجدي. ومن هنا وردت عندنا الروايات في تأكيد على هذه الحقيقة، حقيقة تعامل مع الناس معاملة صحيحة في مسألة تلقينهم الاعتقادات، كل بحسبه، كل يختلف عن الآخر، لا توجد هناك سياق أو يوجد هناك ماذا نمط معين واحد. التفتوا إخواني، مسألة ضرورية التفتوا إليها على أولا. ثانيا يجب علينا واقعا نحن أن نتابع روايات أهل البيت سلام الله عليه في قضايا ما طرح في باب المعارف الإلهية. عندما نتابع صن إذا الإنسان تسلح بمجموعة من المباني العلمية بعد دراسة متقنة لبعض الأبحاث الكلامية والفلسفية وحتى الأبحاث العرفانية وصقل شخصيته العلمية صقلا جيدا يستطيع أن يفهم شيء من تراث أهل البيت سلام الله عليه. وهذا لا يمنع أن الإنسان من الآن يبدأ يقرأ، لا مانع من ذلك، يستأنس بهذه الروايات، ينفتح على هذا التراث الضخم، تراث المعارف بالذات، يجد هناك واقعا تجد أصلا علاجا لكل شبهة. حتى الآن شبهات الحديث تطبع بعنوان حديثة أصلا موجودة كانت في تلك الأزمنة القديمة. ومن هنا تجد بأن أحد أهم مناهج أهل البيت سلام الله عليه في علم المناظرة وعلم المحاورة، هم عندما يأتي إنسان أصلا معتقد بأفكاره، هذا مو سوى تدخل إياه في البرهان والدليل لأنه لن يستفيد منه حتى لو كان برهانك أقوى. لماذا؟ لأنه أصلا هو ساد منفذ القبول، لأنه مقاطع بما يعتقد، فائدة أصلا تفت وياه. من هنا تجد بأن منهج خصوصا في الرواية واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه تحوله من الشك أو من الجهل المركب إلى الجهل البصير، لأن في الجهل المركب يجهل أنه يجهل، وهذا داء خطير. تعبير السير الإمام عليه الرحمة أشد داء وأشد مرضا عضالا الذي واجه الأنبياء هو الجهل المركب، شكلا يجهل أنه يجهل، يعتقد أنه عالم ولكن هو عبارة عن جهلين، جهل بالواقع وجهل أنه يجهل الواقع، فالجهل المركب بهذا المعنى. ومن هنا الطريقة العلمية السليمة ماذا تفعل بمثل هؤلاء؟ أن تحول من الجهل المركب إلى الجهل البسيط، يعني من اعتقاد أنه يجهل الواقع إلى اعتقاد أنه ماذا؟ يعلم بجهله بالواقع، يصير جهلا بسيطا فعلا لا أعرف الواقع. ولا تجد الأمة سلام الله عليهم يبدأ وياه أصلا يشكك في المقدمة، يشكك يشكك، يقول أولا تعتقد كذا، يعني يحط أمام الاحتمالات، فيبدأ القضية وين تتحول من يقينات عنده وقطعيات إلى وين لا في احتمال فيك، فيبدأ الحوار العلمي الهادئ ينفذ وينتج ويثمر. نعم، هذه مسألة مهمة أخواني التفتوا إليها، مسألة حيوية ليست مسألة ترفية. لكن للأسف نحن كما نتكلم كم بشكل عام، يعني أقصد الحاضرين أو كذا، كم بشكل عام، لأن للأسف نحن عندما ابتعدنا نوعا ما عن خصوصا روايات المعارف بشكل واقعا واضح ابتعدنا، طبيعي تجد هذه الإخفاقات في الحوار، إخفاقات في العطاء في الخطابة مثلا، بعض الإخفاقات في الكتابة، بعض الإخفاقات في المناظرات وما شاكله ذلك. واضح هذه النقطة إخواني؟ هذا ما يمكن أن يقال واقعا في المقام. نعم، على هذا يمكن أن ننظر استكمالا لهذه النقطة، يمكن أن ننظر نوعية اختلاف الأدلة بهذا التنظير، وهو أن تنوع أحسنت تنوع الأدلة. نعطيكم مثال حسي له، سنذكر جملة من الأعلام، مثل الآن جماعة صرف أهل قرية الآن بينتقلوا إلى قرية أخرى، افترض عندهم الصبح يطلعوا أعمالهم للقرية الأخرى، لكن بينهم بين القرية الأخرى اللي فيها افترض الشركات والمصانع والأعمال نهر كبير، فالدولة شو نسويها عشان سهل مرور هؤلاء؟ حاطة عدة جسور، وضعت جسرا خشبية، جسر عادي خشبي ينقل من هذه الضفة إلى تلك الضفة الأخرى، وضعت جسرا ماذا؟ حديديا، وضعت جسرا صخريا، ثلاثة جسور. قبل ماذا؟ تقول بأن اللي بس يمشي وعنده كيسة خفيفة وما عنده شيء وين يروح مفروض؟
الخشب.
اللي بيروح مشي
خشب.
الخشب اللي عنده سيارة صغيرة وكم نفرهم وأثاث بسيط شنطة كتب كذا يطلع على الحديد، لكن اللي عنده تريلا وبينقل أقراض وأثاث وبيسوق مواد تجارية فذا وين يمر؟ على الطريق الصخري. لاحظ لماذا؟ لأنه يستحيل يقول حق اللي مال التريلا تعال مر من الطريق الخشب يخط طبيعي على وابه دري يطيح انتهي او تعال حتى على الطريق الحديدي الحديدي ما يتحمل من يتحمله الطريق الصخري السياره نفس الشيء ما تقدر مر على الخشبي لا قد يكون ماذا يطيح حتى الناس العاديين اللي يمشوا بأقدام لا تروح على الطريق الحديدي ولا تروح على الطريق الصخري لأن هذه سيارات خطيرة تمر تدهسك وصلت للفكرة نفس الشيء الأدلة هني أنت واحد ما عنده شبهات جيب له دليل بسيط مثل الطريق الخشبي ويوصل يوصل إلى الله ويوصل إلى المعرفة يجيك واحد أو ما عنده شبهات شوي كذا كذا تبيبه على الطريق الحديدي يجيك واحد اصلا معقد من كثرة الاشكالات التي يطرحها يعني ليس انسان عادي بتعبيرنا خلاص عنده شبهات واشكالات وتأثيرات بيئة وكذا وظروف وغيره ما في السهولة انت تقول له من هالطريق ما يضع يستفيد وين تجيبه على الطريق الصخري نفس الشيء لما تجيب لك انسان ساذج بسيط مثلا سهولة ان يصل الى الله تجيبه عن طريق الخشبي لا عن طريق الصخري او الحديدي هذا يكون يندهت نص الطريق يموت لما راح يتحمل ضغط البرهان والدليل على ذهني فالآن انت حتى تجيب لك عامل لو تذكر له مقدمات برهانية ما يستوبح يعني ما يستفهمها انصح التعبير او ما يستذوقها واضح هذا اذا بحث مهم جدا اخواني التفتوا اليه رعاكم الله واضح بعد ذلك نأتي لما ذكره الماتن بعد هذه المقدمة نأتي لما ذكر البعض الماتن عليه الرحمة والشارح يشيران الآن إلى الاستدلال من هنا الشارح عليه الرحمة يبدأ يقول أن العلماء كافة يأتي كإطارات عامة يجعلون في إثبات الصانع أو لهم طريقان لإثبات الصانع الطريق الأول هو الاستدلال بالآثار وهو دليل إني كما تعلمون انتقال من المعلول إلى العلة من الآثار إلى من؟ إلى المؤثر البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير وهكذا
ليش تسمي بالإني؟
بالإني هذا اصطلاح اصطلاح بأنه أنا أنتقل من أمور أمامي موجودة إلى الاكتشاف أمر ماذا؟ مجهول يعني من معلولات الى العله
ليش سمي بالاني اللفظ هذا اني يعني له خاصيه
نعم له خاصيه بهذا اللحاظ يلاحظ انه ان كذا موجود وهذا موجود وهذا موجود فانه مثلا يؤدي بي الى هذا اللمي لا الدليل اللمي عكس اصلا من يعني لميه الشيء يعني الانتقال من السبب الى الى المسبب
العله للمعلول يعني
احسنتم من العله الى المعلول واضح إذن عندنا طريقان طريق إني وطريق ماذا لمي طريق إني انتقال من المعلولات إلى من إلى العلة الطريق اللمي على عكسه تنتقل من العلة إلى من إلى المعلولات هذا يأتينا بحثه الآن نحن أين فقط في الدليل الإني في الدليل ماذا أخواني في الدليل الإني الدليل الإني هنا احنا نسميه دليل الآثار دليل النظم احسنتم يعني ينتقل من هذه المقدمات سواء مقدمة تجريبية مقدمة حسية كذا اجد لان هذا الكون هذه الآثار احلم بانها لم توجد نفسها مثلا كذا كذا على كل حال فانتقل منها الى ماذا الى وجود الى وجود المؤثر احسنتم وهذا هم طريق اعتمده القرآن ذكره القرآن وذلك القرآن مليء بدليل النظم يعني أحسنتم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى كذا كذا لاحظ من هنا يقول الآن أكو دراسات على الإبل فقط لماذا القرآن ركز على الإبل مو فقط أنه العربي يتعاملون الإبل لا الإبل خصائص الآن موجودة عجيبة دراسات موجودة الآن على الإبل ومدى وقعا يعني براز عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان العجيب اللي أصلا يقول لو دخلوا في تشريح البدن وجدوا بأن هناك مثل القوارض صح التعبير أو الجوانب بتعبئة الماء يعبي المال ويمشي عادي شهر شهرين بلا ما ما أعرف شيئا. سبحان الله أنا قديم قارئ التقرير هذا مثل كل ما يحس بعطش مثل الغرشة البيبسي نضعته تنفتح وتملأ البدن ما ويمشي تفضى يعني تمشي يفتح ثاني فيظل يستمر شهرين. هذا أولا مباغن أنه أقدام الإبل أنها قدرة على أن لا تغوص في الرمى عكس قدم الإنسان
رغم الناس قدم الإنسان.
أحسنت. الشيء الثالث يقولون بأنه الإبل عنده طبقة على العين يعني يفتح عينك هناك طبقة مثل النظارة الشمسية في تعبيرها شوف يفتح عين وجه الغبار وهالحوى الحار ما يأثر على عيونه بينما أنت شو تسوي أنت تحط نظارة ولا تسكر عينيك الإبل عنده هذه الخاصية سبحان الله وهكذا مسائل كثيرة في الإبل عجيب يعني هذا الإبل هذا طبعا حتى عن دراسات عن غيرة الإبل الإبل غيور اي
الحق الداخل غيره
قويه احسنتوا اي يحفظ الصور كذا على كل حال شاهدي اي فشاهد لما افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ليست فقط اعتبار حيوان نشوفه لا لا اسرار كل حيوان فيه اسرار الان يقولون بانه الحمار الوحشي جزاكم الله الحمار الوحشي الخطوط البيض السوداء على جلده الابيض يقولون لا يوجد حمار وحشي في خطوطه يشبه حمار الآخر مستحيل كالبقمة النمور كذلك الفهود هذا البقع اللي تشوفها السوداء هذا كل واحد غير ال لاحظ فعلى كل حال هذه شواهد المسائل دليل النظم مسائله إذن القرآن ركز على هذا لأن هذا أقرب إلى الناس العاديين او الوسطاء ان صح التعبير الذين يستطيعون بسهوله ان ينتقلون من المؤثر من الاثر الى من الى المؤثر منه تجد في قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لاحظ القران هم ذكر طريقان طريق الافاق وطريق الناس هم الناس طريق لمعرفة الله هذا بحث في محله بحث موسع من عرف نفسه فقد عرف ربه أجهلكم بربه أجهلكم بنفسه أجهلكم من جهل نفسه جهل ربه روايات جدا عديدة لكن بحثوا أين في محله على كل حال هذه الآية دليل على هذا المعنى المصنفون يقول هذا دليل نبي الله طريق نبي الله إبراهيم عليه السلام دليل نبي الله أو طريق نبي الله إبراهيم سلام الله عليه بأنه ماذا استدل بأفول قال هذه ربي ثم أفلت قال إني لا أحب الآفلين يقولون بأن هذا دليل بلحاظ ماذا أنه هذا يستلزم الحركة والحركة حادثة فهذا حادث والحادث لا يكون واجبا هذا يأتي بحثه في بحث القدرة إن شاء الله هذا البرهان يأتي إن شاء الله كيفية أنه عندنا العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم ماذا حادث هذا قياس من الشكل الأول نأخذ نتيجة القياس من الشكل الأول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث فالعالم يحتاج إلى محدث يعني قياسين من الشكل الأول يأتي بحثه إن شاء الله هذا بحثه يأتي لاحظ نعم هذا تقريبا اللي هو البرهان الأول طريقة البرهان الأول هذا وين ذكر البرهان الأول أم معذرة أنه الطريق الأول ذكره في البحث الثاني وين بحث القدرة في بحث الصفات الثبوتية لأنه تعالى قادر المختار هنا يبحث هذا الدليل بشكل مفصل طبعا هذا من المواطن اللي نحتاج فيها يمكن يومين ثلاثة الدليل الأول الطريق الأول بحثه يأتي إن شاء الله الآن في هذا الفصل ماذا يبحث يبحث الطريق الثاني اللي هو يقول اللي احنا نسميه الدليل اللمي يعني ينظر الى نفس الوجود بما هو وجود ان كان عين الوجود عينه ثبت الوجود ثبت الواجب ان لم يكن عينه فيلزم اما الدار او التسلسل وهما باطلا منه نحتاج ان يبين معنى الدار وان يبين معنى التسلسل وكيفية لزومهما كيف يلزمان وبين بعدك بطلان الدار والتسلسل فإذا بطل الدار والتسلسل ثبت أن هنا بالضرورة موجود واجب الوجود يعني الوجود عينه ذاته هذا هو حاصل البرهان لكن يدخل الآن مفصل في تفاصيل هذا البرهان. لاحظ وياي، فهذا سميه دليل لمي. لمي لأنه مباشرة يتعامل مع النظر إلى الوجود بما هو وجود، فيقسم هذا الوجود إما واجب وإما ممكن. فإن كان واجب ثبت الوجود، وإن كان ممكن فيلزم إما الدور أو التسلسل، والدور والتسلسل باطلين فيثبت ماذا؟ وجود الواجب. هذا ما نبحثه إن شاء الله، هذا ما نبحثه مفصلا في هذا البحث، يعني في قصدي في هذا الدار. شوف العبارة ذي، قال: أقول للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان. الأول هو الاستدلال بآثاره الموحجة المحتاجة، المحوجة أو بمعنى المحتاجة إلى السبب على وجوده، يعني هذا على ماذا؟ السبب على وجوده، كما أشار إليه إلى هذا الطريق يعني في كتابه العزيز بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. هذا عالم الطبيعة، ما نجده عالم الآفاق. وفي أنفسهم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، حتى يتبين لهم أنه الحق. هو أنه حق، أنه الحق، هو الحق المطلق. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل شيء لا محالة زائل. تعبير النبي أشعر بيت قالته العرب، لبيد لبيد
بن عمرو،
نعم. أي أحسنتم، هذا البيت يكشف عن أنه هو الحق المطلق سبحانه وتعالى. لاحظ، قال: ومن هنا نحن واقعا في بعض الآيات هكذا في من خصائص المتقين والمنين كذا يقولون في هذه الآية، يعني ينظرون إلى السماء كذا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا. هذا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهو طريق من؟ إبراهيم الخليل. فإنه من؟ إبراهيم عليه السلام استدل بالأفول الذي هو الغيبة، يعني كان ثم اختفى، المستلزم الحركة، لأن الآن صار تحرك، يعني انتقل من وضع إلى وضع. يقولون الحركة لازم لمن؟ للحادث. أحسنتم، هذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله، ما راح نتشرح الآن. الحركة تستلزم الحدوث، فكل متحرك يصير حادث. فإذا هذا يصير اللي شاف إبراهيم حادث، فإذا كان حادث لا يكون واجبا، بل يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى محرك. برهان الحركة، كل متحرك يحتاج إلى محرك، نفس البرهان الذي ذكر الإمام الصارغ سلام الله عليه عن من؟ عن أرسطو. هو في رواية هكذا: وكان لهم رجل كذا يقال له أرسطو، قال لهم هذا البرهان.
هذا برهان
الحدوث، الحركة، برهان الحركة. فإنه استدل بالأفول الذي هو الغيبة، لأن قال: إني لا أحب الآفلين، المستلزمة للحركة. المستلزمة من؟ الحركة. المستلزمة للحدوث، لأن كل متحرك حادث. المستلزم للصانع، لأن كل حادث يحتاج. شوف هذا دمج، هذا ترى برهانين. تقول هذا متحرك وكل متحرك حادث، فهذا حادث، هذا حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث أو صانع، هذا يحتاج إلى صانع أو إلى محدث. فهذا شو صير؟ هذا برهان، انصح التعبير، قائم على برهان، برهان إني قائم على ملاحظة الآثار للوصول إلى من؟ إلى المؤثر، ملاحظة المصنوعات لمعرفة الصانع. واضح إخواني؟ هذا الطريق الأول تهينا منه، ويأتي مزيد إيضاح عليه وين؟ في البحث اللي بحث الفصل القدرة. والثاني وهو أن ينظر في الوجود نفسه، أنا ما رح ندخلها بس عشان نطبق الآن اللي بحث اللي جاءتيه بقدر، يعني لأن هذا البحث جدا لا بد أن نعتني به. أي والثاني فقلصب عليه مو. والثاني هو أن ينظر في الوقت هو أن ينظر في الوجود ماذا؟ نفسه. أن ينظر في الوجود ماذا؟ يعني تلحظ نفس الوجود، هذا الوجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، فحينئذ هم يلزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان، فيثبت أن هذا ممكن يحتاج إلى واجب دفعا للدور والتسلسل. يأتي البرهبقات الآن إطارات عامة. قال والثاني هو أن ينظر في الوجود نفسه ويقسمه إلى الواجب والممكن. يقول هذا إما واجب وإما ممكن. واجب وممكن تحدثنا عنه، عرفنا خواص الواجب في البحث السابق وخواص الممكن، بقى ما احتاج نشرحها. بالأمس كنا في خواص الواجب، كنا في خدمة خواص الواجب وفي خدمة خواص الممكن. والثاني هو أن ينظر في الوجود نفسه، يتأمل في حقيقة الوجود، ويقسمه إلى الواجب والممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من أين؟ من الممكنات. يقول هل هذا البرهان أشار إليه القرآن؟ يقول أشار إليه، وإليه الإشارة في التنزيل في بقوله تعالى أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد بمعنى شاهد، مو شهيد يعني الحرب شهيد هيك. هذا من الاشتباهات، بعضهم يكتب على بعض شفت بعض الصور الشهداء يكتبوا عليه هذه الآية، هذه ما مرتبطة بالشهادة. شهيد شيخ شهيد، لا ما لها ربط، هذا الشهيد بمعنى شاهد. أحسنت، مو شهيد هذا معنى المقتول، شهيد معنى الخاص، واضح. قال ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد بمعنى الشاهد، يعني هو الله الشاهد، هو الظاهر، لاحظ غيره
مخفي.
من هنا القرآن هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، من الله كل شيء، حينما تولف ثم وجه الله، لاحظ. إذن الله سبحانه وتعالى هو الموجود الحقيقي، منه انتشأت ووجدت هذه الموجودة. لكن صار إحنا نقضيها بالعكس تماما، إحنا نقطع بوجودنا ونشك في وجود الحق سبحانه وتعالى، وبالتالي نريد أدلة على إثباته، نستجير بالله. نعم. يقول والمصنفوه ذكرا في هذا الباب الطريقين معا، فأشار إلى الأول، الطريق الأول عند إثبات كونه قادرا، وسيأتي في الفصل الثاني في صفات الثبوت الثاني أول محل القادر المختار، هذه اللي هي بحث مفصل جدا يأتي الحديث عنه. فأشار إلى الأول عند إثبات كونه قادرا وسيأتي بيانه، لاحظ. وأما الثاني فهو المذكور هنا وتقريره، بس التقرير الآن، أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا لزم إما الدور أو التقياس استثنائي. تقول هكذا، إن لم يكن الواجب موجودا في هذه الموجودات، إن لم يكن الواجب موجودا الذي أعطى الوجود للموجودات، إن لم يكن الواجب موجودا لزم إما الدور أو التسلسل، والتالي بكلا قسمين، يعني ماذا؟ الدور والتسلسل باطل، فيستلزم بطلان المقدم، فيثبت عكس المقدم وهو إثبات الواجب، واضح؟ قال وأما الثاني فهو المذكور هنا وتقريره، أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا لزم إما الدور أو التسلسل، واللازم بقسميه باطل عن الدور والتسلسل، فالملزوم وهو ماذا؟ عدم الواجب مثله في البطلان، فيثبت وجود الواجب. فيحتاج هنا الآن، نحن أخذ صورة البرهان الآن، ما بعد ندخل في توضيحه وتحقيقه. قال فيحتاج هنا إلى بيان أمرين، أحدهما بيان لزوم الدور والتسلسل، وثانيهما بيان بطلانه. أحسنت. كيف يلزم الدور والتسلسل؟ ولماذا الدور والتسلسل باطل؟ فإذا بطل بطل المقدم، إذا بطل المقدم ثبت ثابت وجود الواجب. هذا هو روح البرهان. قدا إن شاء الله ندخل في كلال في كلا ماذا؟ في كلا الأمرين. ومن هنا قال أما بيان الأول، ثم بعد ما ينتهي منه يأتي أما بيان الأمر الثاني، أي يعني أما بيان الأول في
وجه التلازم،
احسنتم، في وجه لزومه الدور والتسلسل، واما بيان الثاني وهو بطلانهما. واضح هذا البحث وجملة من الابحاث المهمة في هذه النقطة. هذا تمام الكلام اخواني، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.